الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى الكلام في بحث الماء المطلق، قلنا أنه تارة نتكلم عن المطلق الكثير، وانتهينا أنه لا ينفعل بمجرد الملاقات، وإنما الانفعال منوط بحصول التغير بأحد الأوصاف. وأخرى نتكلم عن الماء القليل. الكلام في الماء القليل تارة بلحاظ ملاقاته لعين النجاسة، وأخرى بلحاظ ملاقاته للمتنجس. فهل ينفع للقليل بالملاقات لعين النجاسة وهكذا المتنجس، أم هناك خلاف في المسألة؟ إذن تارة نتكلم عن القليل الذي يلاقي عين النجاسة، وأخرى نتكلم عن القليل الذي يلاقي المتنجس. ونحن واضح عندنا أن القليل إذا حصل التغير لا إشكال بين الجميع في الحكم بالانفعال، وإنما نتكلم عن أصل الملاقات. لو لاقى النجس الماء القليل، هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، لو لاقى المتنجس الماء القليل. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فقد وقع الكلام عليكم السلام ورحمة الله فيها بين المشهور من جهة والكاشاني رضوان الله عليه من جهة أخرى. ظهر الكاشاني في بحث المياه عنده خلافات. مشهور الفقهاء قالوا إن القليل ينفعل بمجرد الملاقات، بينما الفيض الكاشاني ذكر قضية كلية، لا شيء من القليل ينفعل بملاقاته لعين النجاسة، لا شيء. ما أدري الشيخ بالطبعة الجديدة، أعتقد رأس خيط متعرض لهاي النقطة. نعم زين، احنا جيد نقف عنها، ماكو مشكلة هذه. مشهور الفقهاء عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم، حينما حكموا بانفعال القليل بملاقاته لعين النجاسة استندوا إلى روايات. الشيخنا الأنصاري في مجلس درسه يقول الروايات في هذا الباب 300 رواية، وصاحب الرياض في كتابه الرياض، رياض المسائل، يقول عدد الروايات 200 رواية. وكيفما كان لا إشكال في وجود روايات كثيرة جدا يستفاد منها الحكم بانفعال القليل بمجرد الملاقات لعين النجاسة. من ضمن تلك الروايات مفهوم صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. فيفهم منها إذا لم يبلغ الكر يعني القليل بالاصطلاح الشرعي فينجسه شيء، والقدر المتيقن من الشيء هو عين النجاسة. وروايات كثيرة جدا كلها تتحدث عن أن القليل ينفعل بمجرد الملاقاة، 300 رواية. ولكن الفيض الكاشاني لسال أن يسهل، بالرغم من تضلعه وهو إخباري، تدرون الإخباريين يأنسون بالروايات أكثر، كيف ماله بالرغم من هذا العدد الهائل من الروايات ماله إلى الحكم بعدم الانفعال؟ شيء غريب. لكن الفيض الكاشاني إنما ذهب إلى ذلك على أساس أحد وجهين. الوجه الأول هو وجه اعتباري، يعني مو مستند لآية ولا رواية، بل خلينا نشوف هذا الوجه الأول مالته. يقول إن الماء القليل لو جيء به لتطهير الثوب المشتمل على عين النجاسة، فبمجرد أن يلاقي الجزء المتصل من الماء القليل، صراحي وقاعد أدبها، هذا الجزء المتصل لعين النجاسة الموضوعة على الثوب، سوف نحكم ماذا على بناء على رأي المشهور؟ سوف نحكم بانفعال القليل، لأنهم تقولون القليل إذا لاقى عين النجاسة ينفعل، وبالتالي شنو المشكلة؟ يلزم منه تعذر التطهير، يلزم منه تعذر التطهير، وخصوصا أنه التطهير عادة في الأيام القديمة بالماء القليل، مو عندهم دوش وبواري وشنو، ناس عندهم ماء قليل وقاعد يطهرون به. فحتى لا نقع في هذا المحذور ماذا نقول؟ إن الماء القليل حينما يسقط على الثوب المشتمل على عين النجاسة لا ينفعل. لاحظوا هذا الوجه الاعتبار، قلنا لا آية ولا رواية. هذا الذي ذكره قابل للمناقشة جزمة. يمكن أن يقال بمناقشته بأن تعذر التطهير لا يلزم، تعذر التطهير لا يلزم، وذلك على أساس أحد تقريبين. هو شنو؟ ركز على تعذر التطهير. نحن نقول تعذر التطهير لا يلزم وذلك على أساس أحد تقريبين. ولا تنسوا إحنا نتكلم عن يا نقطة، النقطة الأولى القليل اللي يلاقي عين النجاسة. التقريب الأول إنه يشترط في التطهير، وكل هاي شرط واضح أعتقد هو هم يوافقنا، زوال عين النجاسة عن الثوب قبل مباشرة التطهير. فإذا زالت قطعة الدم فيصبح الثوب آنذاك ماذا؟ متنجس، لا يصبح بعد عين النجاسة، فيصبح متنجس. هذا الماء القليل سوف يلاقي المتنجس، وسوف نحكم ماذا؟ بانفعال المتنجس نفترض، وهذا لا محذور فيه، لأنه عند المحذور شنو؟ المحذور عنده ماذا؟ عدم انفعال القليل بملاقات عين النجاسة. عند عدم عين النجاسة المفروض ما ينفعل، أما هنا شنو صار؟ متنجس. فإذا صار متنجس فلنقول إنه ينفعل بالمتنجس، وهو ما عنده أي مشكلة بها، بس عنده مشكلة ما عنده منع له. المهم صار خارج عن محل الكلام. هذه الفرضية تجعل ما يقوله خارج عن محل الكلام، لأنه حتى يحصل التطهير، راح أكررها، لا بد من زوال عين النجاسة أولا، ثم يلاقي الماء القليل المتنجس. هسه إذا خلنا نتماشى وياه، خلنا نتماشى وياه، فعلى رأيه هو راح يحكم بما بعدم الانفعال، فلنحكم بعدم الانفعال. شنو المحذور؟ أو فلنحكم بالانفعال، ما عندنا محذور، إحنا مو مسألتنا ملاقات القليل ماذا؟ المتنجس. فأين تعذر التطهير الذي قلت به؟ هذا التقريب، التقريب الآخر إنه يشترط في الماء الذي يراد التطهير به أن يكون طاهرا قبل ممارسة التطهير به، لا أن يكون طاهرا أيضا بعد ممارسة التطهير به. فما دام الماء طاهرا قبل أن يمارس التطهير يكفي لحصول التطهير وان تطهر وان تنجس بالملاقات، اذ لا دليل على اعتباره بان يكون طاهرا قبل ممارسه التطهير وبعد ممارسه التطهير. ونحن نفترض ان الماء الذي جئنا به هو طاهر قبل ممارسة التطهير، نعم لم يكن كذلك بعد ممارسة التطهير، ولا دليل على اعتباره حتى بعد ممارسة التطهير. وشنو المشكلة اللي وقع بها؟ يقول هذا الماء الطاهر حينما يوضع على الثوب النجس سوف يكون منفعلا بسبب لاقعين النجاسة ويتعذر التطهير. لا، من قال يشترط أن يكون طاهر حتى بعد التطهير به؟ يكفي أن يكون قبل التطهير. عليكم السلام ورحمة الله. وعندنا قرينتان على كفاية الطهارة قبل التطهير به. القرينة الأولى هي بالنظر إلى القذارات العرفية، فلو كان لديك ثوب يشتمل على قذارة عرفية يعني شنو وسخ، وهذا الماء كان طاهر نظيف، ما نقول طاهر، كان نظيف قبل التطهير به، ولكن حينما وضع على الثوب انتقلت الوساخة العرفية أثناء الغسيل، انتقلت إلى هذا الماء. هل يقول العرف أنه لا يجوز إزالة القذارة العرفية والتنظيف بهذا الماء؟ أم العرف يقول ما دام هو نظيف يكفي وإن حصلت القذارة العرفية بعد زوال التطهير؟ ومسألة التطهير، يقول لي واحد جاب العرف شعري نحن بالشرع، أقول ومسألة التطهير تطهير الأشياء النجسة هي مسألة هي عرفية قبل أن تكون شرعية، والشارع لم يستحدث طريقة جديدة في التطهير. هاي قرينة. القرينة الثانية في باب الاستنجاء، يقال يجوز إزالة الغائط بالحجارة. من الواضح هل الحجارة تبقى خالية من الغائط؟ يشترط طهارتها. هل تبقى حتى وبعد حصول التطهير بها؟ قطعا لا، سوف لا تبقى محتفظة بالطهارة. والفقهاء يقولون ما دام الطاهرة قبل أن نقلع بها النجاسة هذا كافي، ولا يشترط أن تكون طاهرة حتى بعد قلع النجاسة. إذن أين قولك يتعذر التطهير بدعوى أن هذا الماء القليل حينما يلاقي عين النجاسة على الثوب سوف ينفعل، فإذا انفعل كيف يحصل التطهير؟ نقول خل ينفعل بعد حصول التطهير، إذ لا دليل على اعتبار طهارته بعد حصول التطهير، وإنما الدليل دل على اعتبار الطهارة قبل حصول التطهير، وهو موجود حسب الفارق. هذا الوجه الاعتبار الأول اللي ساقه، هذا وجه اعتبار أول ساقه. أكو عدة وجه ثاني، هو الاستشهاد ببعض النصوص، لأن هو قلنا بعد إخبار الإخبار يعتنون بالرواية، ما معقولة 300 رواية تواجهه وهو ما عنده رواية على رأيه، ما يمكن. ذكر مجموعة من الروايات، تقريبا الرواية اللي هي أوضح رواية تدل على عدم انفعال القليل بملاقات عين النجاسة صحيح الزرار. سألته عن الدلو أو سألته عن الحبل يتخذ من شعر الخنزير، زين؟ هذا السؤال، ايش السؤال؟ أيتوضأ بذلك الماء اللي طلعنا به الموجود بالدلو؟ شنو اجاب الامام عليه السلام؟ قال لا باس. شلون نقرب دلالتها؟ شلون نقربها؟ ان الذي يسقط في الدلو للقطرات المتساقطه من الحبل، حتى شنو نقول سقط المتنجس، واحنا نتكلم عن اي نقطه النجس، نقول الذي سقط في الدلو هو نفس شعر الخنزير، اللي هو شنو شعر الخنزير؟ قطعا عين النجاسة ولا قال الماء اللي موجود بالدلو. ايش قد الماء اللي موجود بالدلو؟ كر شنو قابل هذا؟ قليل قطعا قليل. الإمام مع ذلك حكمه بجواز الوضوء به، فالحكم بجواز الوضوء به هيك راح يصير. معتمد ماذا؟ على ان الذي يقع في الدلو نفس شعر الخنزير، واللي هو هذا محل كلامنا، ملاقات الماء القليل لعين النجاسه. مع ذلك رغم ذلك حكم الامام بجواز الوضوء به. نعم لو قلنا ان الذي يقع في الدلو القطرات المتساقطه من الحبل، هسات الروايه خارج عن محل كلامنا بعد، يصير متنجس. واحنا نتكلم لا عن عين النجاسه اللي وقع في الماء القليل. فبناء على هذا التوجيه هذه الروايه تصلح ان تكون معارضه لمن؟ للروايات اللي هي 300 مدري 200 حسب النقل اللي موجود على انفعال القليل بعين النجاسه. وعندهم كم روايه بعد، فد روايه اقرا لكم اياها، روايه اخرى يقول احد الرواه: كنت عند الامام الباقر عليه السلام في حائط، يعني في بستان، يقول فحضرت وقت الصلاه فاخرج دلوا من البئر، فاذا في الدلو عذره يابسه، شوي رجعنا عذره يابسه بعد ما بيها مجال عين نجاسه بعد. الامام يقول، هذا الراوي يقول، اكفأ راس الدلو، يعني سقط العذره وتوضأ بالباقي. فلو كان القليل ينفعل فيصير يقول لنا بملاقات عين النجاسه المفروض ماذا الامام؟ يسحب دلو اخر ويتوضأ به، مو يتوضأ بهذا الماء. دليل على ان القليل لا ينفع بملاقات ماذا؟ عين النجاسه. هاي الروايه الثانيه. المشهور كيف عالجوا هذه الروايات اللي تعارض الروايات المتقدمه؟ اكو علاجات كثيره، بس احنا خلينا ندور على العلاج الاصولي اللي هو ما بيفشل. قالوا هذه الروايات لو تمت من حيث السند والدلاله، مع ذلك لابد ان تسقط عن الحجيه والاعتبار. لماذا؟ لان تلك الروايات 300 او 200 حسب النقل على الحكم بالانفعال، هسه مو 200 ولا 300، قول 70 قول 50 هم كافي، تشكل عنوان السنه القطعيه. وذني الروايه روايتين، فيلزم طرح هذه الروايات لانها مخالفه للسنه القطعيه. فان قلت انما دل على طرح الروايات المخالفه هي ما خالفت كتاب الله العزيز، ما خالف قول ربنا اطرحه لم نقله، ولا توجد روايه تقول ما خالف السنه القطعيه ايضا اطرحه لم نقله. فهنا كيف فهم الاصولي ان كل ما خالف الكتاب او ما هو ماذا بمنزله الكتاب يطرح، مع ان الروايات قالت اطرح ما خالف الكتاب، ما قالت اطرح ما خالف السنه القطعيه. هذا التوسع بالفهم كيف؟ هاي واحد توسعة أولى. أكو توسعة أخرى، سنة قطعية يعني روايات النبي صلى الله عليه وآله. توسعة أخرى، بل قالوا يلزم طرح ما خالف السنة غير النبوية القطعية، يعني روايات المعصومين. كم توسعة صارت؟ أحسنتم، الأولى التوسعة للسنة النبوية القطعية والسنة غير النبوية، يعني روايات الأئمة القطعية. كيف تمت هذه التوسعة؟ مع أن الروايات قالت اطرح ما خالف الكتاب، لا ما خالف السنة النبوية القطعية ولا السنة غير النبوية القطعية. هذه قضية مهمة جدا. فإحنا إذا آمنا بهذا الأصل الموضوعي وهي التعميم لكل ما خالف الشيء القطعي، فيلزم أن نطرح تلك الروايات. طبعا خب إحنا تدرون احنا ما عندنا كتاب كريم نتكلم عن الماء القليل ولا سنه نبويه، نتكلم عن سنه غير النبويه، يعني روايات عندنا عن المعصومين. هذه التعديه شنو مبررها؟ شلون نبررها؟ طبعا السيد الشهيد رحمه الله عليه في الحلقه الثانيه بالثانية بس. إذا أكو حلقة ثانية يشير إشارة يقول إنه من يتكلم على تحديد دائرة حجية الخبر، يقول مرة إحنا نلاحظه من ناحية صفات الراوي ومرة من ناحية المضمون اللحظة. يقول إذا كان من ناحية المضمون، فإذا كان هذه الخبر إذا كان مخالف للكتاب أو ما هو بمثابة الكتاب يضرب عرض الجدال. ليش سيدنا هذا التعميم اللي حصل؟ هذا التعميم شنو منشأ؟ الكتاب أو ما هو بمثابة الكتاب؟ طبعا احنا هذا التعميم يجينا، لذلك يا حسنات الفقه الاستدلالي بالله وجدانك باللمعة موجود هذا الكلام؟ يو تنخل اللمعة هسه نخ، يو حتى جيب الشهيد الثاني قل لي يابا اكو هيك كلام غير احنا تريدون ان نوصل للبحث الخارج؟ ماكو، لانه ما قال ما مؤلفها للطلبه، انا ما مؤلفها للطلبه لا اراء فتوى جمعت لكم اياها، لا بي رجال لا بي اصول لا بي شنو هسه هاي. طبعا اللي يدرس حتى يمتحن ايه هذا حقك، اما اللي يصير لي فقيه باللمعه سابع المستحيلات. صار تقول فقهاء القدماء صاروا وما شلون هاي قضيه، شو اللي ربط خايبها؟ زين ما ادري هسه هاي التعميم يبدو انه لا، يعني انه ما اوضحها لكم هسه لانه ان شاء الله يجينا انه شلون استفاد الفقهاء التعميم، لان راح تجينا ستجينا اكثر من مناسبه، هي القواعد تجينا اكثر من مره، صارت هواي امور مؤجله بس هي مهمه هاي التاجيل، انا اعتقد مهم. يعني فجاه الطالب تعطيه كل شيء، لا هي تجي شويه شويه هاي الامور، واذا تريدون نحكي نحكي على الاستخاره. زين خلينا نتركها هسه. فبالتالي الان ما ذكره الفيض الكاشاني من هاي النقطه الاولى من الحكم بانفعال القليل، عفوا من عدم انفعال القليل بملاقاة عين النجاسة من وجهين، الوجه الاعتباري وهو تعذر التطهير، ومن النصوص قابل للمناقشة، فالصحيح ما عليه المشهور من انفعال القليل بملاقاة عين النجاسة. هاي النقطة رقم واحد خلصنا منها. النقطة الثانية تفضل.
بالنسبة
لإذا
المشهور مثلا يعني يقول من رواية الجاف الكاشاني على أنه نسلم بسندها ودلالتها،
اي
سلم
يعني بعد هذا المبنى الاصول
يعني
سقط المبنى اي هو المبنى الاصولي بعد اضرب منها، اذا روايه صحيحه اعرض عنها المشهور يضربوها، مو انه مخالف للسنه القطعيه يعني بعد كلش يسوي لا. زين النقطه الثانيه الذي خالف الفيض الكاشاني في النقطة الأولى وقال إن القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة، اختلفوا فيما بينهم اختلاف داخلي صارته، هل ينفعل بملاقات المتنجس أم لا؟ وبالفيض الكاشاني يدخل في هذا النزاع؟ ها؟ ما يدخل، لأن عنده أولى ما ينفع، إذا هو بعين النجاسة ما ينفع، ما يدخل الرجال بهذا النزاع. نزاعها في داخل من؟ في داخل المشهور اللي يقولون ينفع لا ينفعل بالنجس، سألوا هل ينفعل بالمتنجس أم لا، ونفس القضية إحنا ما عندنا تغير قاعد يحصل. زين هنا شنو القضية؟ عندنا أيضا مشهور الفقهاء على الانفعال، ولكن السيد الحكيم في المستمسك نقل عن أستاذه صاحب الكفاية، صاحبنا محقق صاحب الكفاية، إنه القليل لا ينفع بملاقات المتنجس، والسيد الخوئي في التنقيح نقل عن أستاذ الأصفهاني يقول في مجلس درسه وحضر يمه إنه أيضا يرى لا ينفع بملاقات المتنجس، والشيخ الأصفهاني يقول ذكر لا أدل على هذا النحو. شنو الأدلة اللي ذكرها الشيخ؟ يذكرها هنا أنا بالكتاب. الأدلة هكذا، يقول إن الحكم بالانفعال، هو قاعد يتكلم وين المشهور؟ الشيخ الأصفهاني، لابد له مستند. وبليش هو يحاكمهم لابد؟ لأن الأصل صلاة الطهارة، هو اللي يقول ماكو انفعال الأصل وياه، بس اللي يقول أكو انفعال لابد يبحث عن مستند. يقول فنحن نسأل المشهور حينما حكموا بالانفعال ما هو المستند. يقول المستند لا يخلو من أمور ثلاثة كلها باطلة. خلنا نشوف بالله شنو هاي. أما مستندكم أيها المشهور في الانفعال، انفعال القليل بالمتنجس، الإجماع، هكذا تقولون. يقول لهم الإجماع قام على انفعال القليل بعين النجاسة، ولا إجماع على انفعال القليل بمن؟ بالمتنجس. اللهم إلا شنو تخرجون عن الملة وتقولون هذا. عليكم السلام. إننا نتمسك بإطلاق الإجماع، إن الإجماع قائم على انفعال القليل بالنجس والمتنجس. شي يقول لهم الشيخ؟ الإجماع دليل ماذا يقتصر فيه على القدر المتيقن، لأن الإطلاق من شؤون من؟ من شؤون الألفاظ مو من شؤون الأفعال. إذا مستندكم إذا كان هو الإجماع ما يفيدكم. أو المستند، مستند الثاني، مستند المشهور الروايات الخاصة اللي هي رواية الكر. خاصة ليش خاصة؟ يعني نتكلم عن الكر. إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجس شيء. ماذا نفهم منها؟ إذا لم يبلغ الكر فينجسه شيء، يعني هو القليل بعد إذا لم يبلغ الكر فينجسه شيء. هذا المستند يقول هذا المستند غير صالح، لأن منطوق القضية سالبة كلية لا ينجسه شيء، ومفهومها موجبة جزئية ينجسه شيء، والقدر المتيقن من الشيء ماذا؟ عين النجاسة لم يتنجس. إذن هذا مستند ثاني هم باطل. المستند الثالث، المستند الثالث، لا لعلكم تقولون مو روايات الكر، روايات خاصة يعني هي على المتنجس تشتغل. الشيخ يقول، الشيخ الأصفهاني، لا توجد رواية خاصة تتكلم عن انفعال القليل بالمتنجس، وإنما الروايات تتكلم عن انفعال القليل بعين النجاسة، لأنها أخذت عنوان البول، عنوان المني، عنوان الدم. ما عندنا رواية تتكلم ماذا؟ وهنا بعد إذا كانت الرواية تتكلم عن عين النجاسة لا معنى للتمسك بالإطلاق بعد. لماذا لا معنى؟ باعتبار هي مقيدة بعين النجاسة. خب لحد الآن ماذا فعل الشيخ الأصفهاني؟ قال لا دليل على الحكم بانفعال القليل بملاقات المتنجس. هذا المقدار كافي عنده؟ لابد يضم شيء آخر، حيث نشك الآن، صار عندنا شك، فنطبق إما استصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة. لازم نضم الأصل العمل. إذن هو كلامه مركب من شقين. صار الشق الأول لا دليل على الحكم بالإنفعال، فإن الأدلة إما 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 متامة. وثانيا إذا فقدنا الدليل على الإنفعال تصل النوبة للأصل العملي، وهو يقتضي استصحاب أو إصالة الطهارة. زين جماعة تدري ما يتركوه بحاله المشهور اللي حكمه بالإنفعال. قالوا له نعم يا جماعة احنا مو مستندنا، هاي انت افترضت علينا روايات الكر هم مو مستندنا. هذا المستند عندنا روايات خاصة دلت على حكم انفعال القليل بالمتنجس. بس شوية هاي الروايات الخاصة خلنا شوية نلتفت إلها. هو موش قال الروايات الخاصة لا إطلاق فيها؟ قال لا، عندنا روايات خاصة فيها إطلاق. هاي الرواية هيك هسه مضمونها، بعدين شوف الرواية هي تقريبا اليوم ابتلائية. الإمام يقول عن رجل أصابته جنابة يعني تدرون اليوم المذنب شنو عاملونه؟ لا يتقرب الشيء ولا يلزم له حاجة أبد. فيقول هذا أصابته جنابه كفار، شنو يريد يخلي إيده بالإناء بالطشت يصير يوم ما يصير. شوف الإمام إيش قال، قال إن لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس. طبعا ما يفيدنا المنطق، مشهور شي يريد شوف المفهوم. وإن أصابت يده شيء ففيه بأس. شوية بضل خلنا شون، يعني إن أصابت اليد من المني ففيه بأس، سواء المني لا زال موجودا في اليد ووضعها في الإناء، هاي ما يفيدنا، هاي عن نجاسة، أو زال المني ووضعها في اليد، هاي مطلقة. ما قال يعني إذا أصاب بالمفهوم، إن أصاب ووضعها فيه بس، هاي مطلق من هاي الناحية، سواء كانت اليد محتفظة بالمني وأدخلها في الإناء أو زال المني وأدخلها في الإناء. اللي تفيدنا هذا الثاني المتنجس. فتوجد في الروايات إطلاق، بس إطلاق منه هذا إطلاق المفهوم. فإذا آمنا بهذا الإطلاق إطلاق المفهوم، فإذا عندنا رواية معارضة لهذا الكلام. زين، خب الآن فبالتالي ينتفي قوله لا روايات خاصة، لا إطلاق في الروايات الخاصة، لا عندنا إطلاق في الروايات الخاصة. فإذا عندنا إطلاق في الروايات الخاصة، بعد تصل النوبة إلى إصالة الطهارة؟ ما تصل النوبة إلى إصالة الطهارة. ولكن أكو إشكال على إطلاق المفهوم، إن المفهوم الذي اقتنصناه من جواب الإمام مفهوم شرط وشنو؟ مفهوم شرط، مفهوم الشرط. وقد يقول قائل إن الشرط لا مفهوم له، إن مفهوم الشرط يلا ليس بحجة. فإذا قبلنا بهذا المبنى الأصولي بعد ما يمكن الاستدلال بإطلاق المفهوم. زين ولا هذا؟ ويوجد طبعا خاف شيء غريب، احنا ما سامعينه بالكفاية ينقلون انه سيد المرتضى يشكك بمفهوم الشرط، بس اما يجي واحد اليوم يشكك مفهوم الشرط شيء غريب هذا. ومنشأ التشكيك احد وجهين، انا اختار بس وجه واحد، اثنين ماكو داعي نختار، يا هو ما سيد الخميني، وسيد الخميني عنده هذا الرأي، واكر وجه اخر بشوف السيد الخميني شو يقول. يقول التمسك بالإطلاق يحتاج إلى جملة من المقدمات. شو يسمون هاي المقدمات؟ مقدمات الحكمة. من جملة تلك المقدمات أن يكون المولى في مقام البيان. أما إذا لم يكن كذلك، كان في مقام الإهمال إجمال، الإطلاق ما ينعقد. يقول والمولى في مقام بيان أصل المنطوق، اليد المجردة عن المني ادخلها بالإناء، أما تعال اليد اللي فيها مني لا تدخلها بالإناء، سواء المني لا زال موجود أو قد زال المني. الإمام مو في مقام بيان حيثيات هذا المنطوق من كل الجهات. فإذا لم يكن في مقام بيان من حيث المفهوم، فكيف نتمسك بإطلاقه؟ فعلى هذا الأساس شي يصير الموقف؟ لا صارت مثل ما شيخ الأنصار بالمكاسب، لا بعد شنو صلاة الطهارة جارية، نحل المشكلة في أمان صلاة الطهارة كافي بعد، لأنه الروايات الخاصة بها هي المشكلة، فنعتمد على صلاة الطهارة من جديد. يا خلنا نطبق العبارة. يا ليتني أخاف سيد تعلق. شيخ شو وقت يجيب الكتب؟ ما أدري. ما شو وقت يكمله؟ ها لا مو ظاهر نسخ نافذة. وأما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة، من اللي خالف؟ من اللي خالف في هاي المسألة؟ شيخ كاشاني. وكم وجه جاب لنا؟ أحسنت. شلون ردينا عليه؟ بالمعارضة. فبالمشهور شنو دليلهم؟ لا ملاقات 300 رواية، 300 مدري 200 بعد هنا فلمفهوم صحيحة معاوية المتقدم. هاي صحيحة معاوية. هسه إذا كان المقدر كله شوف من يمها، إن لم يكن كر فينجسه شيء، والقدر المتيقن من الشيء عين النجاسة. بس واضحة أكو روايات كثيرة. لا هذا مو لها طبعة قديمة. لا إيه طبعة قديمة، أريد طبعة جديدة. العفو سيد، طبعة جديدة، لأنه قلت ما معقول الشيخ هيك أمشيها. ها الشيخ من طرق ثمانية. يلا عبروها بعدين نرجع لها، لأن بعد ما يصير نشرحها هسه. وأما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة، بعدين نرجع النقطة الثمانية. خلافا لابن أبي عقيل والفيض الكاشاني حيث نسب إليهما عدم التنجس. اي هاي بعد كن سيدنا راح ان شاء الله نجيب لكم السبت الجاي طبعه جديده. فلمفهوم صحيحه معاويه المتقدم قلنا وغير الروايات كثيره 300، هاي نقطه اولى. شوف النقطه الثانيه، واما تنجسه تنجس القليل بالمتنجس ايضا فهو المعروف بين الاصحاب خلافا لجماعه منهم الشيخ الاخوند والمحقق الاصفهاني. شنو قالوا؟ ليش؟ بدعوة أنه مستندكم هم يسألون للحكم بالفعال المتنجس القليل بالمتنجس ما هو؟ إما الإجماع. إيش قالوا؟ لا إجماع على ذلك، على عين النجاسة. خب لعله روايات لا خبر يدل عليه لا بالخصوص وهو واضح ولا بالعموم. حسب بالعموم لماذا؟ يعني ما افرض مات الكر، لان المنسبق من لفظ الشيء في صحيحه معاويه المتقدمه عين النجاسه. انا اللي سويتها افضل من الشيء. لا اجماع ما بي اطلاق، ولا الروايات الكر القدر المتيقن منها عين النجاسه. بعد شنو عندك؟ ولا الروايات الخاصه ناظره لعين النجاسه ما بي المتنجس. زين، ومعه يكون المرجع استصحاب الطهارة إذا كانت الحالة سابقة عندنا، وبقطع النظر إذا ماكو حالة سابقة قاعدة الطهارة. الشيخ شي يقول له؟ وفيه أن جملة من النصوص تشتمل ملاقات المتنجس أيضا، يعني عندنا إطلاق. ففي صحيح الشهاب ابن عبد ربة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء. اشتفهم من يمها؟ فإنه يمكن التمسك بإطلاق المفهوم. يعني شنو إطلاق المفهوم؟ يعني إذا خلى إيده بالإناء ففيه بأس إذا كانت اليد لا زالت فيها مني أو زال المني عنها. يمكن التمسك بإطلاق المفهوم لإثبات المطلوب. شنو المطلوب؟ انفعال القليل بملاقات المتنجس. إحنا شنو أشكلنا؟ قلنا هذا إطلاق المفهوم قابل للمناقشة، لأنه قد يقول إن المفهوم ليس بحجة، مفهوم الشرط. بدعوى هذا البيان اللي ذكرته لكم. الحمد لله رب العالمين.